السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله. ونظرا لسفر عارض لن نستكمل مدة الدرس، بل نأخذ نصف الوقت أو معظمه ثم نستأذنكم لسفر عارض، ثم يكون أول لقاء إن شاء الله الجمعة القادمة بحول الله وقوته. عباد الله، أولا في مطلع هذا اللقاء، لقاء الجمعة، أسأل الله سبحانه أن يجمع كلمتنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة ويغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. عباد الله، جاءني سائل يسأل عن أمر مهم في مطلع هذا اللقاء أشير إليه، وهو سنة يغفل عنها كثير من الناس. فمن آثار نسيان الناس لهذه السنة سؤال هذا السائل الذي جاءني بعد صلاة الجمعة، يسأل: إذا دعوت ربي بصالح عملي، هل هذا يقلل الثواب للعمل الصالح الذي فعلته أو يبطله؟ فأقول لربي: يا ربي أنا فعلت كذا وكذا فافرج عني. فما دام أنه أظهر لله عمله الصالح ويريد مكافأته على ذلك العمل الصالح، فهل مثل هذا العمل الصالح الذي أظهره لله ثم أن الله أجاب دعاءه، هل حينئذ يقل ثواب أصل العمل الصالح بما أنه أظهره لله وطلب المكافأة عليه بأن ينجيه من هذا المأزق مثلا الذي هو بصدده؟ هذا سؤال طيب، فرأيت أني أستغرق وقتا يسيرا قدر المستطاع في حل مشكلته. فأقول: الدعاء عبادة عظيمة، وقد خصصنا له خطبة كاملة في الدرس في الأسبوع الذي مضى. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما أن الدعاء عبادة، فيشترط له شرطان: أولا أن يكون مخلصا الداعي بعد توحيده لا شك، مخلصا لله في دعائه يريد وجه الله، فلربما إنسان رفع صوته بالدعاء في المجلس رياء: يا رب اغفر لنا وارحمنا، وهو يقول للناس: أنا عبد صالح أدعو الله. هذا رياء وسمعة، فلا بد أن يكون الدعاء لله خالصا لله حتى إيش؟ حتى يقبل منه. الشرط الثاني المتابعة، وهو أن يتابع الداعي رسول الله والسلف الصالح في طريقة الدعاء، فلا يبتدع أدعية لم ترد في السنة. وطريقه في المتابعة في باب الدعاء، وهذا باب مهم، تعرفون الدعاء وفضله، يعني رجل يكون مثل له أب يعرف أن أباه كان يسلك مسالك الفاسقين، فلا يزال الولد الصالح يدعو له فتقبل شفاعته في أبيه وهو يدعو في حياته، ولده الصالح يدعو له، حتى سبحان الله في الغيب وانت تدري نقل والدك من ديوان الجحيم إلى ديوان أهل النعيم وانت ما تدري بدعوتك بدعائك له. فالدعاء ليس هي أبدا، ويكون الرجل يفكر وضنك شديد وعليه ديون فيرفع يديه، كما أخبرني شخص قال: لمت بي ديون كثيرة حتى ما كنت أطيق. قال: فذهبت إلى الحرم ومن وسط قلبي قلت: يا رب عند الكعبة يا رب، فما خرجت بعد برها إلا فرج عني نعم ما كنت فيه. فالدعاء ليس سهل، لا يستهين به أحد، ولذلك الشيطان لما عرف منزل الدعاء وأنه قد يقول الرجل يا رب اهدني فيهديه من طريقة أهل الشرك والبدع طريقة أهل السنة والتوحيد والسنة بدعاء واحد من قلبه، عرف خطر الشيطان الدعاء، فإيش فعل بالناس في باب الدعاء؟ سلك بهم مسالك الابتداع فيه حتى لا يقبل، حتى لا يقبل منهم، لأنه من أخطر ما يكون من الأسلحة على الشيطان. قالوا وقلنهم أجمعين، ثم يأتي واحد بلحظة واحدة يقول يا رب اهدني يا رب اهدي ولدي، سبحان الله العظيم، فيتغير كل آن تتغير كل آن تتبدل كل آمال الشيطان. كان يعمل في هذا الشيطان تبداد الوسوسة عليه أن ينحرف، وفعلا بدأ ينحرف. ثم يأتي الاستدراك من رحمة الله بعد دعاء الشخص والنقل، فحسنت صلحت خاتمته وحسن عمله واغتنى بعد فقر، كله في مجلس واحد من قلبه قال يا رب اهدني واغنيني من فضلك، انتهى كل شقاوة كان فيها لما قبل الله الدعاء. فهذا يجعلنا نحرص على التفقه في شروط قبول الدعاء أشد الحرص حتى يقبل منا ونستفيد منه، فلا نذهب هباء منثورا. فانظر مثلا يعني رحمة الله أوسع مما يظنون، دوس طغت فقالوا يا رسول الله دوس طغت فادعوا الله، يعني نعم فادعوا الله عليها، أو شكوا للنبي فتهيأ فقالوا هلكت، فقال الله مهد دوس وأت بها. فالدعاء ليس فقط محسوب على مصلحتك أنت، بل مصلحة غيرك، أن يكون ظالم باغي يقتل يبغي لا مانع أن تدعو له لأن يهتدي، وإلا كيف النبي يقول الله مهدي قوس أهدي دوس وأتي بها، إلا في إظهارك الدعاء إذا كان فيه زجر، كما قال النبي لشخص مع أنه مسلم لكن أراد أن يزجره فقال كل بيمينك لا أستطيع، كل بيمينك لا أستطيع، في الثانية والثالثة قال لا استطعت، دعا عليه فشلة يمينه. ليش؟ هذا زجر حتى يذهب عن قلب المتكبر كبرا، الرجل كان متكبر فناسب أن يدعو عليه، ليش؟ لكي يوقظ قلبه من الغفلة بإظهار الدعاء عليه وتربية له ولغيره مما يسمع قصة حتى لا يتكبر على الحديث، ولا الحديث كل بيمينه كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن النبي حديث وفي زمننا حديث، في زمن النبي هم يسمعون منه يقول كل بيمينه، فصار حديث طبعا. والآن لما نرويه عنه في البخاري وغيره كل بيمينه حديث لا فرق. فالذي يعصي الرسول في حضرته كالذي يعصي الرسول بإسناد روي عنه ما دام الخبر صحيح. فالرجل تكبر على العلم فدعا النبي عليه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه حينئذ فشلت يمينه، ولكن مع ذلك كم دعا النبي لأناس فهداهم الله. عمر بن الخطاب كان شديد على الإسلام وأهله في عهد الجاهلية والكفر، لكن النبي لاحظ في ملحظ أنه صاحب رجولة وقوة فدعا الله أن يهديه ليعز الله به الإسلام، وبالفعل قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن هشام وأبو جهل أو عمر بن الخطاب. أما رواية بأحد العمرين هذا يقول هروي موضوعة، الحديث موضوع بأحد العمرين باللفظ هذا مكذوب لا يصح، الذي صح بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. فهدى الله عمر بن الخطاب، كم كان شديد على الإسلام وأهله، كم شديد على النبي وأصحابه، الله أكبر، فأعز الدين بعد عمر، حتى بدأت الفتن بعد موت عمر كما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة لما قال عمر من يحفظ لكم حديث الفتن، فقال حذيفة أو غيره فتت الرجل في أهله وولده نعم وجاره تكفرها الصيام والصلاة والأمر والنهي، قال لا ليس عن هذا أسأل، ولكن فتنة التي تموج كموج البحر، قال دونك ودون أبابي أمير المؤمنين، قال يكسر ولا يفتح؟ قال يكسر، فعرف أنه عمر يقتل. وبدأت الفتن بعد موت عمر، درع حصيل الإسلام كيف كان؟ فضل الدعاء والسار الإسلام عزيزا به لما أسلم عمر. إذن الدعاء مهم. انظر كيف نقل عمر من ديوان أسفل المعذبين في النار، لأنه فرق كافر لكن في حاله لا يؤذي المسلمين ولا يكرر الكفر بلسانه، دخل النار لكن في أحد دركاتها، لكن كافر شرس على الإسلام أو شديد عليه أو في النفاق فهو في الدرك الأسفل من النار، يعذب بحسب إيش؟ الذنوب اللي فعلها في كفره ولا. فانظر كيف نقل عمر من ذلك الديوان، ديوان أهل النار إلى ديوان الأبرار، حتى جمع له فضائل ما جمعت لأحد. تكاد عمر بن الخطاب درع الإسلام وحصنه العصي، كيف كان ذلك مبدأ؟ مجلس مكون من 6 ثواني لا يحصيها مع الكلمات، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، والذي كان في كلامه ترتيل وترسل، ما كان مثل بعض الناس كذا يتكلم، أراد عن الهم ما تفهم منه يقول، كان النبي في كلامه ترتيل حتى يعقل عنه، فليعود الإنسان نفسه على الترتيل، فهذا أقوى من شخصيته، يعود نفسه في البيت في بينه وبين نفسه السيارة يكرر أنا ذهبت إلى السوق، أنا إلى أن يعود ترتيل الكلام، لا يلقي به كذا سريعا هكذا سريعا لا يفقه ما يقول، هذا ليس جيد حتى في إفهام الناس مراده. فالمهم الكلمة نطق بها في الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم أعز الإسلام بعمر بن هشام أو عمر الخطاب، كم ثانية هذه؟ قل 3.5، قل 5، وش صار بعدها؟ عز الإسلام وانقذ عمر من جحيم، لأنه كان يعادي النبي ويخطط، ربما يخططون لقتل الصحابة، أو ثم صار درع الإسلام حتى بموته بدأت الفتن. الدعاء أمر خطير يا أخوان، لا تستهينوا به بالله عليكم، لا تستهينوا به. أحسست ولدك أنه بعيد عن السنة بعيد، فادعوا له في جوف الليل تجده يتغير، اللهم أصلح ولدي، وشعرت من أبوك أنه يعاديك من غير حق ولا يقوم بحقه، ادعوا يا رب اهدي أبي، يا رب اصلح، سيصلح. لا تستهين بالدعاء أبدا. طيب، فحينئذ هذا يدعوك لدراسة باب الدعاء كما فعل الأخ الفاضل جزاه الله خير لما جاء يسأل عن الدعاء أيقبل منه وكيف هو، هذه الأسئلة مهمة تدل على استيعاب لأهمية الدعاء ومعرفة آثاره. فليس لك طريق في معرفة ذلك إلا العلم، تحضر حلقات العلم، تقتل الكتب الخاصة بالدعاء للراسخين في العلم، وتتفقه في شروط الدعاء وآدابه. فمثلا قبل أن نجيب الأخ في ما يسمى دعاء التوسل له بالعمل الصالح وشروط قبوله، من آداب الدعاء التي ينبغي أن تتعلمها أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، لأنه كما جاء في الحديث إن الله لا يستجيب من قلب لاهٍ موقن غافل له، أو من قلب مجرب كالمجرب، يا رب اغفر لي، يقول في احتمال الآن أنه نعم، يقول يا رب وفقني، في احتمال أنه ما توفق، لا يقين، أحسن الظن أنه بيوفقك وأن الله سمع دعاءك، لا تدعو أنت المجرب على احتمال في قلبك فيه سوء ظن بالله انه ما يجيبني، ليش؟ والنبي يقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الثاني ترك الملل، يستجاب لاحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو باذن او قطيعه رحم، ما لم ايش يستعجل، يقول دعوت مسجد لي، شفت مرة في المستشفى واحد من قرابتي كنا في عيادة مريض وكشف رأسه وقاعد يصلي لأنه مسافر فتت الصلاة، فصلى انظر إلى رأسه وإذا به ممتلئ شعر عجيب، كان عنده مرض الصلع. كيف نبت شعرك يا أخي؟ كيف؟ فشوف وش قال. قال دعوت الله 20 سنة فالآن حين نبت قبل فترة. شوف ما أمل، ما أمل من الدعاء. قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم أستجب، يستجب لي. لا تيأس. فانظر الآن، كان الله قادر أول ما قال في أول فترة نظر فيها المرآة وذكر كلام الناس فيه، فبكى وقال يا رب اشفني. أنبت شعره أول ما يقوم من النوم يبل شعره، ما شاء الله كالعشب فوق رأسه. أيهما أفضل له في الآخرة؟ خلال 20 سنة كان يكرر، فكان الله يسمع دعاه إن كان مخلص في ذلك ويسجل له في الآخرة فيرتفع في الجنة والجنة باقية، أو أنه يمتع 20 سنة بشعره من الناس يقول والله ذو شعر ما شاء الله، وش الأفضل؟ فلما حبس عنه الإجابة كان يكرر وكان خير له، فجلس وهو يعبد الله بالدعاء 20 سنة ويلح عليه. فالملائكة ما نسيت ذلك، كتبت بأمر الله تكتب إن أخلص. شوف المصلحة كيف؟ فلو كشف عنك مصلحة عدم إجابة الدعاء لما اخترت ربما إلا ترك إجابته، إن كنت مخلص، إذا كنت محسن مع ربك. فأنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قضاء يقضيه إلا المؤمن إلا كان له به خير، قضى عليه لا يجب دعاءه خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الله يستجيب لك إن كنت مسلم ودعوته سبحانه. قال ما من داع يدعو إلا استجيب له، ما لم يدعو بإثم وقطعة رحم لا بد استجاب له، لكن كيف استجاب؟ قال لمن يعجل له، يعني دعوته إيراد بعيد أو
تدخر
له من الخير، وهذا خير لأن الآخر خير وأبقى. يعني رجل مثلا قال الله ما رزقني هذه السيارة الفخمة وبتريحني وجميلة وما رزقوا إياه، ثم ادخر له مثله في الآخرة مركب حسن مثلا في الآخرة، كم يبقى معه يتنعم به في الآخرة؟ هذا دول أبدين، والسيارة لها عمر حتى ما حافظت عليها. أي حديد كما زمان كنا ندرس في الهندسة إن كل معادن لها نصف عمر، خلاص تغير ما يبقى إلا وجه الله. حتى لو حافظت عليها وكنت من أحسن الناس سياقة لها تغير ما يبقى إلا وجه الله، لكن في الآخرة لما يدخر لك بدل هذا الذي فقدته وكنت ترجو ستبقى معك منعما به متلذذا به أبد الأبدين، وعن صورة أحسن من صورة الدنيا، لا عين رأت ولا أذن سمعت، فرق ولا لا؟ فمن يستوعب هذا إلا قليل الله، إلا يفجر البعض يترك الدعاء يقول دعوت دعوت لم يستجب لي. ما من داع يدعو الله ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم إلا استجيب له، إما أن يعجل له وإما أن يدخر له في الآخرة، يدخر له في الآخرة يعني دعوته، أو يدفع له عنه من السوء مثلها. فهذا فضل الله، ولكن على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكر. فاشكر الله بكثرة الدعاء، ولا يعيكم الشيطان فيقول لا يستجاب لك ولا وأنت مذنب إلى خير. لا تيأس من رحمة الله، فإن قوم كفار قالوا يا رب أنقذنا من هذا الموج مضطرين، دعوا الله مخلصين لدينه فنجاهم من البر، هم كفار. فلا تيأس، ادعوا الله يا رب اهدني، يا رب اصلحني، يا رب دل على علم نافع، يا رب جنبني الفتن، يا رب امثني على الاسلام وعلى السنه. لا تنسى الدعاء، وافضلوها الجوامع، ربنا اترك الدنيا حسنه في الاخره حسنه تشمل كل خير، من زوجه صالحه ومن زوج جميله ومن بيت جميل ومسكن مريح، ربنا اترك الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار مثلا. فهذا كان يعجب النبي من الادعيه. ناتي بعد هذه المقدمه وقبل أن نجيب السائل لموانع الدعاء، فإياك والشرك، لا يتعلق أن قلبك بغير الله. فالله إذا رأى من قلبك تدعوه وقلبك في معظم الأحيان معلق بوظيفة، معلق بسيارة، معلق بدنيا، بمال، وليس مجرد له التوحيد، تعس عن الدرهم، تعس عن الدينار، فهذا عبد غير محبوب عند الله، لأنه يرى من قلبه أنه معلق بالدنيا غير ملتفت للآخرة، فيخاف أنه ما يجيب دعاءه. فجرد التوحيد تكون أقرب العبيد لإجابته سبحانه. جرد التوحيد لا، لا تعلق بغيره. نعم، لا تعلق بغير الله. فتجريد التوحيد من أنفع أسباب إجابة الدعاء لله والإخلاص له. إن الله يحب العبد المخلص ويكره العبد المرائي أو العبد الذي همه الدنيا، همه قبل الآخرة عنده تصلح دنياه ولا يعمل لآخرته. فما أبعد عن إجابة الدعاء تعلق بالله، من أعظم أسباب الإجابة، ومن أعظم المتعلقين بالله. فيما أعلم من قرأ قصهم، ولم أقرأ سيرة رجل مثله في طبقته، ولم أرى رجل مثله بعده في علمه وفي زهده ورعه، حسب دراسة اليسيرة في تراجم الرجال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. فمن قرأ سيرته عرف زهده، وخاصة كلام في العلم عليه أو في ثناء عليه رحمة الله على الإمام أحمد. قال كنا نرى أحمد نكاد يعني ما نعد إلا ملك يمشي بيننا من تعلقه بالآخر ونسيان الدنيا، ما تهم الدنيا بشيء. يقول نجلس مع الإمام أحمد في المجلس تذكر الدنيا وكأنه ليس من أهلها، خاف ولا تهم. فإذا ذكر العلم التفت وصار يتعبد الله بالتحصيل أو التعليم. تحصيل من الحاضرين يكون قد يكون أعلى منه في مسألة فيسألهم أو يعلمهم، هكذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه. فانظر كيف سرعة إجابة الدعاء. يذكر في قصصه أنه أن صياح امرأته وهي تلد أفاقه من النوم، وقتها ما فيه طوارئ ولا فيه مستشفيات ولا فيه بنج، فالتفت رحمه الله لكلمتين وهي تطلق جارية عنده وتطلق وتصيح وتعصر فلدتها: ما أن قال يا فارج الكرب إلا خرج الولد سريعا وجيب سريعا. كلما كنت قريب من الله أجاب دعاءك سريعا سبحانه، أو نظر سبحانه في مصلحتك فلا ترجع أخرها لك، أو يعلم أن في إجابتك لدعائك هلاك لك. كان تقول يا رب هذه السيارة، هذه السيارة وفيها ملكتك وحادث تموت فيه أو تشل فجنبك إياها ورزق سيارة أخرى غيرها، أو يا رب الغنى الفلوس ثم ست غني ثم ستفقر عباد الله ما تصل رحمك حتى ستنسى صلاة الفجر وتنسى الصلوات بالمال تشتغل به. فإن من عبادي يقول الله من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا غنيته أفسدته فرحمة به أبقيه، يعني مال ماله قليل أبقيه فمصلحة له، لأن نفسه تبطأ إذا شافت المال. أعرف نفسه، يعرف يعلم الله نفسه، فلا تسيئ ظن في الله بعد هذا. إذا ما أجبت الدعاء من ثلاث من أربع زوايا ذكرناها لا يسيئ ظن في الله، من أي جهة؟ أن يكون خير لك، أن يدخر لك في الآخرة، أن يدفع لك السوء مثله، أن يجي أن يجيبك، وقد تكون هذه أدنى المصالح. أن يجيبك وهذه تكون ربما أرجح المصالح، هو أعلم بك. ومن موانع الدعاء أكل الحرام. فلا تلغن أنفك في طعام شبهة ولا بيع شبهة. تسمع العلماء اختلفوا وعندهم أدلة في بيع التأجير منتهي بالتمليك على أنه معظمهم والراسخون أنه يتم التحريم. لا تلغ في الشبهة، دع الشبهة، ولا تأكلن حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أطل مطعمك لما تكون مستجاب الدعوة سند ضعيف، لكن أصلح منه يطيل الرجل السفر يقول يا رب مطعمه حرام شرابه حرام غذي بالحرام أن يستجاب لذلك. ومن ذلك أن تكون صالحا. أمرك الرسول دع في اللحية، أعف اللحية مش المشكلة. يعني أمرتك زوجتك قالت أنا أكثر ناقة عندنا تحلق اللحية وأنا سأجيب طلباتك بس أحلق اللحية، تمتعك بهذه الزوجة فترة زائلة ثم تبدل الزوجة وتصبح عجوز أو تأتيها أمراض أو تملها أو غير ذلك، لكن ما عند الله خير الآخر. فأطع الرسول، أمرك بعثان اللحية أهف اللحية شيء مشكلة. قال أركوا اللحية في الشارع، لا تعصيه وتطيع المجتمع، لأنهم لا يفيدونك بشيء، إذا دخلت القبر وحدك بكفنك ما يفيدك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمرك بترك شبه الكفار، لا تشبه الكفار. أمرك بر والديك، بر والديك إلى آخر، فتكون مستجاب الدعوة. لحديث ورد صالح يدعو له، فدل أن الصالح مستجاب له. ويسر قرنيك من صلاحك أن يأتي عمر يقول ادعو لي أن يغفر الله لي، دل أن الصلاح وهو أن تعطي حق الله حقوق الخلق، تكون عبد صالح قريب تكون من الله حينئذ بذلك الأمر. نختم حينئذ هذه المسألة بسؤال الأخ، فيقول أنا إذا دعوت الله بعمل الصالح فهل يقلل ثوابي عند الله؟ أريد مكافأة من ربي أن يجيبني في مقابل ذلك العمل الصالح، فأصل عمل الصالح حينئذ تذهب بركته ويقل؟ نقول في الجواب الحمد لله رب العالمين. أما دعاء الله بالعمل الصالح فهو سنة منسية، فأكثر الناس تسمع في دعائهم يا رب يا رب، ولا يقدمون بين يدي دعائهم عملا صالح خالصا لله يذكرونه فيتوسلون لله به. وما أنفع للعبد دعاء الله بالعمل الصالح، ويدل عليه الحديث المشهور الثلاثة الذين آواهم المقام في الكهف للمطر الذي نزل، فسدت عليهم فوهة الغار بصخرة، وكانوا ثلاثة، فقال بعضهم لبعض إنه لن ينجينا إلا أن إيش ندعو الله لصالح أعمالنا. فذكر أحدهم أنه كان له والدان لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا، بخلاف ما نراه اليوم، اليوم يقدمون رضا الزوجة على الأب والأم، فلا يقدمون رضا الأب والأم على الأهل. قال لا أغبق، فما يأتي لا بلبن ولا بشيء قبل والديه لأحد، يقدم والديه على ولده. وإنه في ليلة من الليالي اشتهي اللبن فذهب يأتي لهم بغبوقهم، أو ذهب على عادته يذهب لهم باللبن، فوجدهما نائمين، فمن حسنه بوالديه فمن إحسانه مع والديه ما أراد أن يزعجهم من النوم. من يفعل هذا الآن؟ الآن الولد صار يدخل على والد الغم بنقاش ورفع صوت، وما ودي يدخل والديه يوقظهم ليحسن لهم ويشوف اللبن، يقول أريد إحسان بإحسان، يأخذ قسم الراحة ويشرب اللبن، ما أريد إحسان واحد وهو شرب اللبن طمع في الخير، فأحسن لهم تركهم ينامون حتى يستيقظ. فما برح من مكانه، لأنه ممكن إيش وبين أمرنا إذا راح رجع ينام وش يصير؟ يصحوا مشتهي للبن ما يشوفونه يرجعوا ينام يحلموا هذا، وإذا يقظهم أعلموا أنه أزعجهم. مش الطريقة إذن انتظر عند رأسه حتى إذا حانوا أنه استيقاظه بشره باللبن، قال يشرب يا أبي شوف البركة. فما بري حتى شرب وهنئ بالشرب، اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل خالصا ابتغاء وجهك فافرج ما نحن فيه، خرجت الصخرة شافوا تحركها، لأن منظر يعني يخشعب له الجد، تحرك الصخرة كذا ما في أحد حركها، يعني إجابة مباشرة إيمان. وآخر كانت له ابنة عم يحبها حب عظيم يشتهي لو أنه نكح، فالمسكينة جاءت يوم الأيام تسأل 100 دينار، فقال أعطيك على تخلي بيني وبينك، قالت أفعل لحاجة شديدة، لا يجوز لا شكله قطعت المرأة ما يجوز توكل بالفاحشة، لكن ضعفت تلك المرأة وقال طيب. فلما خلعت أو خلع لباسه وأخلعها أو خلعت لباسها فقام منها شف الشهوة سنين ويتشهاها، لما بلغ غرضه وقاب قوسين أن ينفذ رغبته تكلمت فيه، كان فيها عفة ما استطعت تحمل، قالت يا فلان لا يحل لك أن تفضل خاتم إلا إيش حقه هو الزواج. الولي يقول زوجتك قبلت مهر لا تفضل خاتم وهو البكارة. اللهم ثم قمت منها خشية من الله فقام عنها وهو الرجل كما يكون بين امرأته وهو سنين شهاها وأمكن منها لما قالت لا يحل تذكر الله فقام جمع ثيابه خوفا من الله وتركها لله وترك 100 دينار معه. فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك إيش ابتغاء وجهي فافرج ما أنا فيه. ورجل آخر ترك عنده شيء من الإبل أو البقر وكانت لرجل ولم يفعل مثل ما يفعل بعض فلان جاء فلان ما جاني خلاص ما يبي الجوال حقه هنا يروح يبيعه ويروح ما جاني خلاص ما يبيه تأويلات فاسدة. هذا حفظ له حقه ونماه له فجاءه قال كل ما ترى من الإبل أو البقر أو كما قال لك قال نعم يعني من الجبلين كثيرة حتى ما قال أنا ولدتها صادر النصف أنا تعبت ما تأول أي تأويل. فقال إن كنت أعلم أني فعلت هذا لك يا رب فافرج ما نحن فيه ففرجت الصخرة وخرج. فهذا دعاء ننساه وقد علمنا القرآن توسل الله بالعمل الصالح مثل الإيمان ربنا آمنا فاغفر لنا توسل له بالإيمان توسل بالتوحيد وهو أعظم نوع من التوسل وهو الذي يسمى إيش الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي لو دعي به أجاب. مر معكم في دراستكم بعد المغرب سنة بداود اللهم إني أسألك إيش اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد دع الله باسمه الأعظم. شوف التوسل بالتوحيد كيف وأعظم عمل توسل به الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. ولن وآخر الكلام نقول لن يقلل من إيش من ثوابك الذي فعلته لله أن الله أجابك بتوسلك. لما؟ لأنه لا دليل ولم يقل من فعل ذلك فقد قل ثوابه الأول حتى ينبه ما نبهنا النبي لهذا بل أن ذلك ذكره الله في معرض الثناء الذين يقول ربنا آمنا فاغفر لنا إنه كان فريق من عبادي إلى آخره. فهذا يدل على الثناء على من فعل ولو كان فيه نقص لما أثنى عليه بأعماله. فدل أنه يكتب لك العمل الأول وإن أجبت في دعائك ولا مانع من ذلك ولا تقول يقلل من أجر ثوابه. فادعوا الله عباد الله بأعمالكم الصالحة ومن أفضل أعمالكم الصالحة حضوركم الدروس. اللهم إني طلبت العلم أريد وجهك لكن تذكر أن العمل الذي إذا كنت متثبت من صدق نيتك مع الله فيه إذا كنت غالب على نيتك لا قدر الله يحضر الإنسان ليشتهر عند الناس بالعلم أو شيء ففيه فساد نية اترك هذا العمل. إذا غلب على ظنك أنك فعلا طلبته لوجه الله فادع الله به. ومن أشرف الأعمال حضورك الدروس. يقول الزهري ما تعبد إلا الله يعني بحج ولا بعمره مثل التفقه في الدين. فإذا أردت أن تحسن لشخص دله على حلقات العلم لن تحسن له بأحسن من هذا. إن أفضل عبادة يقول الزهري ويقول الإمام أحمد ويقول مبارك والشافعي وجمهرة من العلماء ومن المعاصرين العظيمين قال في هذا الزمان تنوعت الأعمال وأفضلها طلب العلم أفضل من الجهاد لأنه غلب الجهل. فالحاجة لهذا الزمان علم عظيمة فكان طلب العلم وحضورك الدروس أفضل الأعمال الصالحة حتى لو أنه تزاحم حج عمرة مع حضور حلقات وحضورك حلقات تعبد لها أحسن حج العمرة وأحسن الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل عمل. فقال الشافعي أفضل نوافل طلب العلم فلم تجد تنسك لذلك الشيطان يصرفك عنه وتغفل يقول تأخذ الدرس بعدين ويخليك تحضر ويعطيك ويذكرك شبهة في المعلم شبهة في الدرس يخليك تسمع للناس لا تحضر هذا ليش ما يبدع فلان هذا شديد على المشايخ هذا باب السلف العلماء هذا وهذا وهذا المهم ينصرفون إلى آخره تحذرهم أشباه الحدادية كما وصفهم العلامة الشيخ ربيع. المقصود أن هذا نافع والله إنه مجرب وأنا أذكر لك هذه القصة كل إنسان لعله جرب ذلك في أنفسكم وجد أثر قبول إيش الدعاء إذا قدم توسل، ولعلكم كل واحد منكم يذكر هذا في نفسه قصة توسل فيها لله: يا رب أنا أذكر أعطيت نزلت من السيارة فلان ريالين في الحرب أريد وجهك، إذا كنت تعلم هذا فافرج عني الآن هذه المسألة، فستجد الإجابة إن كنت مخلص ذاك العمل فوريا إن شاء الله، إلا إذا كان في ذلك ضرر بك والله يعلم الله به، ذيك الساعة يأتي ما تأتى أول من موانع إجابة. أذكر وأنا طالب خرجت من علم الهندسة، كنت أدرس العلم الهندسة الميكانيكية من يعني جامعة بترول، وذهبت إلى دراسة علم الحديث في جامعة أم القرى، فجلست يعني أداوم من جدة إلى مكة لسماع الحديث وتعلمه، وكنت لا أقول في كل حين لكن أستحضر أحيانا والحمد لله ما ذكره الأئمة في أنية الطلب، أني أسافر بنية السماع لله من بيتي إلى عند حلقة المحاضرة. فهكذا ينبغي لكل إنسان يدرس العلم لا يأخذ للشهادة يتوظف به، يذكر في نفسه أنه يريد كما قال الإمام أحمد يرفع الجهل عن نفسه، ويكون كل محاضرة يحضرها لا يستحضر نفس الشهادة، يستحضر نفسه يرفع الجهل، لأن الإمام أحمد قال لا شيء يعد العلم، يعني أفضل عبادة. قيل لمن أو كيف يطلب العلم، كيف يحسن نيته الإمام؟ قال لمن حسنت نيته، قال كيف يحسن؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه، يعني يحضر حلقة ليتعبد الله رفع الجهل، فتكون نية صادقة له. خرجت مرة من المرات على طارئ المسألة والتوسل، والحمد لله إن حضرت عندي لأني كنت في مأزق شديد الله أعلم به، فخرجت المحاضرات يوم لا أنسى، والله لو رأيت تكتل السيارات أمامي وحر مكة وأبي أرجع لجدة جدة وما عندي سكن في مكة لرحمتني، ولو عرفت كيف أني وقتئذ لا أستطيع أمر على أقسام الجامعة كلها وأقول سيارته من هذه وهذه 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 لزدت رحمة. ولكني ذكرت درس حضرته عند بعض المشايخ أو وقتها أو برنامج إذاعي لا أذكر، التوسل لله بالعمل الصالح، فكنت في نفسي أبي أدور عمل فذكرت عمل، قلت اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك الأمر ابتغاء وجهك على طريقة أهل الكهف فافرج عني ما أنا فيه تزحزح السيارة، يعني أبي أرجع. وترى يقولون اللي يقعد في السيارة وينام شغل المكيف يقول يتعب خاصة في الحر الشديد، إضاعة مال تتعب المكينة وتشغل المكيف ونام ترى تتعب السيارة. فالمقصود والنبي نهى عن إضاعة الماء، فافرج عني ما أنا فيه، ما هي إلا برهة يسيرة. وكأن الأمر الآن بين عيني، رجل من المارين يشير لي يقول لي ايش تريد؟ قلت ايش تريد؟ السيارة ما أستطيع أرجع لبيتي. فجاء واتجه إلى السيارة وأخرج من جيبه شيء ما أدري وشه، المهم قاعد يحاول فيها شيء، في لحظة انفك الباب، في لحظة حرك اسمها المهم زحزحها بنفسه. أنا الذي يزعجني الآن ليه ما نزلت معه؟ أنا أرى هذه مهمة مروءة، لكن ما أدري وش اللي صار، قاعد أنظر في هذا كله أمامي ما نزلت في السيارة حتى، وفعل ذلك كله. والآن الندم الثاني لي إني ما نزلت له كافأت، السبب في ذول صابي فتحت هذا بس كلمة جزاك الله خير شكرا ومشيت، من أنت إيش اسمك كافئ كل هذا راعا ببالي ما أدري وش القصة، والآن أنا أندم الحقيقة. فمشيت وذكرت بعدها فضل تقديم صالح العمل، لكن تأكد منه، تأكد منك أن تحضر حلقات لله فادعو الله به واستعمل أفضل الأعمال تعرفها.
لأن وجدنا في أصحاب الكهف الثلاث أنهم استعملوا أفضل عمل مع الإخلاص: بر الأم، حفظ الحق. أي نعم، فمن أفضل عمل تعملونها لا شك الإقبال على حلقات العلم والصبر على ذلك والصبر على الفتن والشهوات، فادعوا الله بذلك. أنا لنظر لعدد سفر عارض، أسأل الله أن يخلص أعمالنا لوجهه وأن ينجينا من عذاب يوم القيامة. نحسن ختامنا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم. لقاءنا بكم الجمعة القادمة بحول الله وقوته، والحمد لله رب العالمين.